نجاوب شوية يا استاذ. واحد بيقول طبيعة عملي تجعلني أسافر بالشهور وأترك كنيستي بالشهور، وبروح أقرب كنيسة من مكان عملي لحضور القداس والتناول. هل ممكن إني أعترف على أي أب كاهن؟ ممكن. واحد بيقول تقول قداستكم في قصيدة تائه في غربة ارضي آمالك في الألقاب أو ارضها في المال أو في المجد ارضي، واغمد العين وحلق حالما، ضيع الأيام في الأحلام وقدي. ما المقصود بهذه الأبيات؟ بعدها آخر الأمر ستهوي مبهدا راقدا في بعض أشرار الأرض، يعني اعمل زي ما انت عايز، أسلم، حب الآمال، حب الألقاب، حب الأمجاد، وآخر الأمر هتلاقي نفسك في بعض أشرار الأرض. يعني مش هتنفعك الحكاية دي كلها. واحد بيقول إن أثبت الرجل على امرأته علة الزنا وطلقها عن طريق الكنيسة، فإن تزوج الرجل في هذه الحالة فهل هو يزني أم يحق له الزواج؟ يحق له الزواج إذا ثبت زنا المرأة كما هو موجود في متى 5:32 وباقي الحاجات الثانية. لكن كلمة طلقها عن طريق الكنيسة دي مسألة مش مظبوطة عمليا، لأن الكنيسة ما عندهاش الحق إنها تطلق الزواج حاليا. الطلاق بيكون في المحاكم، في محاكم الأحوال الشخصية، وإذا لم يصدر الطلاق من محاكم الأحوال الشخصية تبقى المرأة من ناحية الدولة لا تزال على ذمته. وإن حدث العكس ما فيش فرق. واحد بيقول الخب اللي كان يأتي به الغراب إلى الأنبابون، من أين به أتى به الغراب؟ اسأله. دي معجزة، يعني بيروح لأي حتة قريبة فيها خبز وياخد. سؤال: أنا كنت قد رأيت شريط فيديو للجنس وقد دنس فكري ونظري، فماذا أفعل الآن؟ خذوا درس من الحكاية دي ثاني مرة ما تبصوش للأسرة طويلة. هل تجسد الرب يعني أن الرب صار يحضه مكانه؟ لا طبعا، كان موجود في كل مكان اثناء تجسده. ما هي الحكمة في ميلاد المسيح في نزوه؟ بيدي درس في التواضع وفي انه هو مصدر كل غنى، عاش فقيرا على الارض لان اليهود كانوا بيفتخروا بالمظاهر، فهو جه بعيد عن المظاهر دي. لماذا بعد الخلاص يتعب الرجل وتحمل المرأة بالوجع؟ هو الخلاص مقصود به هنا الخلاص الأبدي، يعني الخلاص من العقوبة الأبدية، لكن بقي تعب الرجل في الرزق وتعب المرأة في الحبل لكي نذكر الخطية الأولى وتبقى في ذهننا فلا ننساها وبالتالي ننسى الحدث. الحدث دي موجودة في كتب سنوات مع سلسلنا. واحد عايز يعرف أي طبيعة منك موجودة في الكتب اللي قد سألت نمثل لهم مناخد دايبا من منظر الحلق. سؤال: هل الملاك الذي سقط من الحياة الأبدية يمكن أن يرجع مرة ثانية؟ عمليا لا يمكن، لأن الملاك اللي سقط هو الشيطان، يعني لأن لا يمكن رجوع لا إنسان ولا ملاك إلا الحياة الأبدية إلا بعاملين: بالتوبة وبالإيمان. فالشيطان لا عنده توبة ولا عنده إيمان، ما عندوش توبة لأن قيل إنه حتى بعد أن يحل من سجنه يخرج لكي يبر الأرض. لا إنسان ولا ملاك إلا الحياة الأبدية إلا بعاملين: بالتوبة وبالإيمان. فالشيطان لا عنده توبة ولا عنده إيمان، ما عندوش توبة لأن قيل إنه حتى بعد أن يحل من سجنه يخرج لكي يضل الأرض، يعني فيش توبة. وإيمان طبعا ما فيش إيمان، الشيطان ما يؤمنش. وإحنا بنقول كما ورد في إنجيل يوحنا إصحاح 3 آية 13 ل 18: لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فالشيطان ما بيؤمنش، فإزاي هيرجع للحياة الأبدية؟ ما المقصود بقول السيد المسيح انه من بين المولودين من النساء ليس اعظم من يوحنا المعمدان، لكن الاكبر شمال الاطفال والقطن اعظم منه؟ والمقصود بالاكبر ممكن يكون مقصود اللي اصغر منه في السن، اللي هو المسيح اصغر منه بست اشهر، هو اعظم منه في ملكوت الله. ويبقى كلمة ولكن الأصغر في ملكوت الله أعظم منه، تركيب الجملة يتركب على ترتيب أحسن. ولكن الأصغر مثل، ولكن الأصغر فصلة في ملكوت السماوات أعظم منه، يكون في ملكوت السماوات أعظم منه، مش الأصغر في الملكوت، لكن الأصغر أعظم منه في الملكوت. سؤال: هل إذا وقع علينا ظلم من البشر أدى إلى ضياع مستقبلنا وتحطيم الإنسان، هل ذلك يكون بالسماح من الله؟ ولماذا؟ وهل الله سيرد هذا الظلم ويحوله الى خير حتى ولو كانت الخسارة كبيرة؟ اولا، اذا وقع عليك ظلم من البشر يؤثر على مستقبلك، من حقك ان تتظلم وانك ترفع قضايا وتعمل زي ما انت عايز. بولس الرسول عمل كده وليها أمثلة وأنا قلتها. بالسماح من الله ممكن، لكن مش بإرادة الله. في فرق بين إرادة الله وسماح الله. إرادة الله كلها خير، لكن سماح الله بيسمح للظالم يظلم، وبيسمح للقاتل يقتل، وبيسمح للخاطي يخطي، وكل هذا ضد إرادة. فربنا ساعات بيسمح ان يحدث ظلم، والواحد بياخد اجره في السماء، يعني تتعوض فوق في السماء، وجاي يحوله خير. ما ربنا سمح ان الظلم يقع على يوسف الصديق فألقي في السجن ظلما، ولكن ربنا ردها له بالخير وحول الظلم الى خير. وسبح بان اخوه يوسف يظلموه ويبعوه كعبد، ولكن حولوا الخير، وهو نفس يوسف قال لهم انتم اردتم لي شرا والرب اراد خيرا. عايز اشيل الاهتمام، واحد يقول ما الفرق بين الايتين؟ ان الفاعل مستحق اجرته ومجانا اخذته مجانا الطالب. الفعل مستحق اجرته، اي واحد بيعمل عمل مستحق اجرته، محدش يقول عليه حاجه، ده حاجه بصفه عامه. اما كلمه مجانا اخذته مجانا اعطوا، دي قيلت لرجال الكهنوت، يعني رجال الكهنوت اخذوا الكهنوت والمواهب الالهيه مجانا فيعطوها للناس مجانا، فلا يعطوا البركة بفلوس ولا الأسرار بفلوس ولا حاجة من النوع. يعني الآية الأولى الفاعل مستحق أجرته قيلت لجميع الناس ومجانا أخذت ومجانا أعطوا، قيلت للتلاميذ المسيح حينما أرسلهم، وبالتالي لكل رجال الكهنوت. واحدة بنت كانت الإمضاء غير المستحق ابنتكم إلى بتقول هل من الممكن عند انتقالي من هذا العالم الفاني أن تسمح قداستكم بالموافقة على دفن جثمان بدير مريمين بمريوط؟ يا بنتي ده دير رجال وانت مش راضي، فمالك انت تدفني في الدير؟ ولو عملنا كده وبقت سابقة وكل بنت تقول عايزة تدفن في دير مريمين مش سامحنا. دي نقطة. ثاني نقطة، ماذا يهمك بعد ما تموتي، بعد عمر طويل ان شاء الله؟ يهمك ايه يعني؟ يهمك ايه ان جسدك يكون في المكان الفلاني او في غيره؟ طب ابراهيم حب الاباء حب يدفن في المكان بتاع السارة، لان السارة دي مراته، وانت ليك حد هناك يعني، ومش كد اسمها. انت موت وما فيش ده. احنا بعد كده احنا وضمرنا نحطك فيه، الناس بيتدلعهم. واحد يقول ما رأي قداستكم في عبارة الذين سبق تعريفهم سبق تعينهم، فما هو ذنب الآخرين؟ ما هو الذين سبق تعريفهم يعني ربنا سبق فعارف انهم هيبقوا كويسين، الاخرين ربنا السابق ما عرفش، عارف انهم مش هيبقوا كويسين، ما لهمش ذنبهم. ايه ذنبهم؟ انهم مش كويسين. السؤال، لماذا لا تتساوى الحبارشيات في العطايا؟ فالذي عنده الكثير يعطي من عنده الأقل من أجل تحسن ظروف وفرص كل الآباء والكهنة الشعب. لو انت بتكلم دي بس عن الحبارشيات ليه؟ ما نقول على الافراد برضه، لماذا لا يتساوى الكل؟ حتى لو تساوت الحبارشيات كلها بعد حين نتيجة التصرف كويس ولا وحش هترجع بعد كده لا تتساوى. تمام، زي ما نقول افرض ان ثروة العالم اتوزعت على كل الناس بالتساوي، بعد شوية هيبقوا مش متساويين، اللي هيبعزع فلوسه واللي هيصرفها بطريق يضيعها فيه، واللي بيستثمر فلوسه ويكبرها وترجع برضه ما تبقاش متساوي. ده التساوي يعني لحظة التوزيع، لكن بعد كده لا يمكن تثمر. كمان لو تساوت في العطايا، تقصد ايه بالعطايا؟ يعني بالميراث ولا ايه اللي بيحصل؟ يعني افرض نقطة البدء كانت متساوية، لكن بعد كده إبارشية فيها ناس عندهم كرم ومحبة للكنيسة بيدفعوا، وناس في إبارشية أخرى مش بنفس الكرم ونفس العطاء هيرجعوا برضه مش متساويين. لا، ربنا نفسه قبل ما عملش كده، ربنا نفسه ما عملش كده. أيوب الصديق كان أغنى بني المشهد، مفيش واحد أغنى منه. تقول له ليه يا رب ما خليتوش متساوي مع كل دول؟ الغني والعاصي، هل هما الاثنين كانوا متساويين؟ مش ممكن. في كل جيل فيه غني وفيه فقير، حتى لو سويناهم هيرجعوا بعد كده ما يبقوش متساويين. واحد بيقول لو كان الشباب في المنطقة الفلانية، قال اسمها بس انا مش عايز اذكرها، لو كان الشباب في المنطقة الفلانية دي قد اخطأ وحرمنا من الرعاية، فماذا بنا نحن كذا كذا في حرماننا من حب وعطف قداستكم؟ ذنبكم انكم تركتوا الاشرار يستمروا في شرهم، وما طلعش واحد فيكم عنده نخوة أو شجاعة أو غيرة على الكنيسة عشان يصلح الأرض. لا ساعتها ولا فيما بعد، كأنكم عايشين في بلد أخر. ده إبراهيم أبا الآباء بيقال عنه في تكوين الصح 14، ولما سمع إبرام أن لوطا أخاه قد سبي جمع رجاله المدربين وخرج لغاية لما رد السفر. في حاجة اسمها نخوة وشهامة وشجاعة، لكن لما يكون في مكان شوية شوية ناس يسلكوا بشر والباقيين كأنهم مش موجودين خالص ويسيبوا الشر ينتصر، يبقى يستحق العقوبة. ومن له أذنان للسمع فليسمع. وهكذا كل من رأى وسكت. واحد بيقول غدا ماما سوف تعمل عملية خطيرة وتكون قتلت، ربنا يكون معاها. واحد بيقول لي أنا شاب كاثوليكي أريد أن أستفسر عن بعض الأشياء، هل طريقة المعمودية في الكنيسة الكاثوليكية صعبة أم لا؟ صحيحة أم لا؟ هل طريقة التناول صحيحة أم لا؟ إنه يتم التناول بالصيام فقط ساعتين قبل التناول. طبعا احنا ما بنكتفيش بساعتين ألف. هل يجوز في أكل سر التناول في الكنيسة الأرثوذكسية؟ هل يجوز لي التناول في الكنيسة الأرثوذكسية؟ لا، لأن التناول شركة، شركة في الإيمان، حتى بيسموها أولي كومينيان يعني شركة مقدسة، فلازم يكونوا مشتركين في الإيمان لكي يتناولوا من مذبح واحد. المهم ان في حرمانات في الكهنوت منذ القرن الخامس في مجمع خلقدونيا سنة 451، حينما تفك هذه الحرمات الكل يتناول من مذبح واحد والكل ينال معمودية واحدة الى اخره. ودي ما تمش، بنحاول نسعى في وحدة الكنيسة ان احنا نصل الى دي، لكن لغاية دلوقتي ما وصلناش. واحد يقول لي انا شاب عمري 23 سنة ومريض بفترة مرض عابرة، ربنا يشفيك، وفي اخر هذه الفترة رأيت قداستكم في حلم بالليل وانت قد قمت بزيارة بلدنا التابعة لمركز كذا احد مراكز الصعيد، وقمت بزيارة بيتنا والصلاة لنا جميعا. طب كفاية عليك. في ناس ما بزرهمش في الاحلام ومش بيطلبوني ان انا ازرهم في الحلم، كويس انك انت زرناك في الحلم احسن من ما فيه. بعد كده يقول ايه، واحد بيقول من هو الدجال؟ يقصد المسيح الدجال يعني. هو كلمة المسيح الدجال مش موجودة عندنا في الكتاب المقدس، لكن موجودة ضد المسيح الانتي كرايست، ده موجودة في رسالة بولس الرسول الثانية إلى تسالونيكي الإصحاح الثاني، تقدر تقرأ عنه. ده هيجي في أواخر الزمان ويدعي الألوهية ويتكبر على كل ما يدعو، يدعى إلها ويجلس في هيكل الله كإله ويصنع آيات ومعجزات بقوة الشيطان ويتسبق في الارتداد العام، ويكون قبل نهاية الأيام بعد كده في المجيء الثاني ربنا ينهيه بنفخ الشمس. تم تحديد زيارة الأديرة وأصبحت ضئيلة جدا جدا مما مش عارف يساعد ايه الا التوجه لأماكن غير الأديرة، فنرجو فتح الأديرة في المعتاد للزيارة مع التنبيه على الكنائس أن تكون الرحلات روحية وليس فوضوية تطرد المخالفين من الأديرة أو المشردين. ما أشوف على رأي المثل اللي بيزيد عن حده بينقلب ضد الفكر، فصرحوا لكم زيادة الأديرة، فكانت النتيجة نبص نلاقي دير زي دير الأنبا بولا أو دير الأنبا أنطونيوس يجيله سبع ثمان اتوبيسات، كل اتوبيس 40 45 50 مع عدد كبير من السيارات الخاصة، ويبقى الدير في حوالي 400 500 من الزوار، وبقى الفتيات فوق، والأديرة ما بقتش أديرة، بقت مكان للزيارات والعيال اللي بيلعبوا والناس اللي بيجروا واللي بيعلوا صوتهم، ويعني يبقى الرهبان بيفقدوا غلوهم بهذا الشكل. فلما الناس يتعلموا كيف يأتون إلى الأديرة للبركة مش لمجرد الفرجة أو الزيارة أو الرحلة أو الشوشرة، ويعرفون أيضا آداب زيارة الأديرة. ياريت نبقى نعمل نبذة عن آداب زيارة الأديرة ونبعثها للكنائس والأبروفيات تتوضع في لوحة الإعلانات بتاعتهم عشان يعرفوا كيف يزورون الأديرة لأخذ البركة في هدوء وفي خشوع وفي عدد محدود وبإذن مسبق. وده اللي أنا كتبته في المقالة الافتتاحية لمجلة القراءة. واحد يقول أيهما أصح، أن نقول في القداس الناظر إلى المتواضعات أم الناظر إلى المتواضعين؟ أن كلمة الناظر إلى المتواضعين يعني إلى البشر المتواضعين يعني، لكن كلمة المتواضعات يعني كل حاجة متواضعة في الدنيا، مش دي مؤنث ودي مذكر، لا، في أسماء بتيجي للمؤنث وتعني الكل، زي ما نقول الأشجار تعني الكل، أو المخلوقات تعني الكل وكل ما في المخلوقات من ذكر وأنثى. ودي طبعا أهمية الأنثى إن معناها ليشمل الكل، نقول المخلوقات يعني كل مخلوق ذكرا كان أم أنثى، المخلوقات. زي ما نقول خمس عذارى جاهلات وخمس حكيمات، فالجاهلات هم كل البشر الجهلة، والحكيمات هم تعبر عن كل البشر الحكمة. فالناظر إلى المتواضعات يعني الناظر إلى كل شيء متواضع على الأرض، يعني كل حاجة صغيرة متواضعة. زي مثلا لما نقول في المزمور الذي يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه، ربنا بينظر للمتواضعات دي، ربنا بينظر للمتواضعات زي ما بننظر الى العصافير، يقول وواحد منها لا يسقط بدون ابيكم، مع ان العصفور ده شيء بسيط، كانوا بيدوه فوق البيع، يعني فوق البيع، يقول يعني أليس عصفوران يبعان بثلث، وخمسة عصافير يباعوا بثلثين، يعني واحدة فوق اثنين، فعصفور صغير لكن لا يدخل بدون أبيكم، والعصافير دي لا تجمع لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الا مخازن، وابوكم السماوي يقودها، يعني بيهتم بالحاجات الصغيرة دي. صدقوني ان ربنا يهتم حتى بالدودة الصغيرة التي تدب تحت حجر، بيعطيها طعمها، بيهتم بالكل. وربما في كتابنا عن الله والإنسان هتجد فيه كلام عن اهتمام ربنا بالحاجات الصغيرة. فالناظر إلى المتواضعات يعني الناظر إلى كل شيء متواضع على الأرض، لكن ناظر إلى المتواضعين يعني إلى البشر المتواضعين. طبعا طبعا ربنا ما بينظرش بس للبشر المتواضعين، بينظر للعالم كله. هي بس المشكلة ان كتير من الناس كل واحد يحب يترجم في القداس حسب مفهومه الخاص. في كتب يعني من بنت تشعر انها كبرت وجالها عرسان وكانوا بيترفضوا، وجالها عريس تاني دلوقتي وهي لسه ما تقبلوش. يعني ما هو لما تقعدي ترفضي ترفضي هيجي وقت الفرص تقل قصادك، وبعدين تجدي المعروض عليك اقل مما تريدينه. ثم تتجوزي في الدهر الآتي ولا في الحياة الأخرى. برضو لازم البنت قبل ما ترفض العرسان تفكر، هل لو قعدت ترفض على طول يجي وقت ما تلاقيش حد ترفضه ولا ايه؟ عايزة تفكير نكتشف كده.
نرنم معا مجد مريم يا فاضل.
مجد مريم يا فاضل.
Thank you.
Amen.